بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. كان الكلام في التعرض إلى دلالة الإشارة والتنبيه والإيماء والاقتضاء. رحمة الله على الشيخ المظفر لم يبسط الحديث فيها، يعني قليل من الأصوليين من خاض في تعريفها مع تسليمهم أنها من الدلالات الحجة وبنية الظهور، لكن ليست داخلة في الظهور الأولي، داخلة في الظهور الجدي، يعني في تكون بالتالي ضميم الكلام مقدمات خارجية الكلام دالة على المراد. وأمس أيضا قرأنا بعض التعاريف المذكورة فيها أن هذه الدلالات ضرورية انضمامها إلى الألفاظ، لأن مجموع الألفاظ مع أنه الألفاظ وما أدراك ما عالم الألفاظ غير كافي في إيصال كل المعاني أو المشاعر أو الأفكار أو المعلومات، إما بسبب بيئة وظروف الحوار أو المخاطب أو المتكلم أو أي سبب آخر، فلا يكاد يكون اللفظ وافيا بالمعاني أو المشاعر. المشاعر غير المعاني، مشاعر يعني وجودات خارجية، حالات خارجية يريد يوصلها إلى الطرف الآخر. لا تكاد تكون الألفاظ موفية بذلك، فمن ثم يستعين بدلالات وآليات أخرى في التواصل والتحاور، وهذا بعبارة أخرى نوع من بيان لسان الحال، إلا الكثير يكفر بلسان الحال أو يسفه لسان الحال، والحال لسان الحال شيء عظيم جدا طبعا بموازين. لسان الحال في الخطابة والرثاء الحسيني والشعائر الحسينية أو رثاء أهل البيت عليهم السلام، كثير بناء أنه علمي جدا وصناعي جدا أن يعني يوسوس في لسان الحال، والحال أنه يقول يومين في وصف لسان الحال أبلغ من لسان القال، أو في تعبير آخر له لأمير المؤمنين لسان الحال، طبعا له موازين، لسان الحال أصدق من لسان القال، لأن لسان القال ما يستطيع أن يستوعب كل الملابسات والمعاني والمشاعر والحوار والمجرة، أسا بسبب المتكلم هذا غير معصوم، أو بسبب المخاطب هم غير معصوم، أو بسبب الظروف والبيئات وبأسباب عديدة. فإقفال الدلالة على فقط الدلالة اللفظية هذا لازم يعيش وراء المجتمع البشري، يعني مو مجتمع بشري، المجتمع البشري بل حتى لو مجتمع معشر الملائكة معشر الجن معشر معشر الشياطين حتى، وبالتالي طريقة التخاطب ما تقتصر على الألفاظ والأصوات، أيضا تعتمد لسان الحال. ومن ضمن آليات لسان الحال دلالة الإشارة، دلالة التنبيه، دلالة الاقتضاء، دلالة على اتحاد الإيماء ولو ما جربه. من ضمن التعريف لا بأس أن يتعرض لها شيئا ما، وواقعا هذا البحث يستحق وضع كتاب مستقل فيه. أي كتاب؟ كتاب دلالة الإيماء والإشارة والتنبيه والاقتضاء. صبعا إذا الأعلام عندهم بعد آليات أخرى، هذا في علم البلاغة بحث عندهم بعد فبيانها. طبعا هذه الإيماء والإشارة ليس في باب المعاني في علم البلاغة، في باب البيان، لأن آليات للبيان والحواء. فهذا بحث لسان الحال له بحث معقد وبلغط كثير بين الموسوسين وبين الجفات وبين على كل الشاعرين. الكلام هو هذا، هذا بحث أحد مفاتيحي نوافذي هذا البحث، الأربع دلالات وربما في أكثر. من التعاريف التي ذكرت أيضا في دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء دلالة تفهمها اللغة أو قرائن الحال لكن بشكل غير صريح في طيات المعاني. تقريبا هناك تقارب وطيد جدا بين عالم الكناية والتعريض ودلالة الاقتضاء، وكفى بهذا البحث أهمية عندما يشير المؤمنين عليه السلام أن رسول الله سيد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعث بمنهاج في الظهور هو التعريض وليس التصريح. يعني الحوار الوحياني أو الكلام الوحياني في القرآن أو في كلام سيد الأنبياء أو في كلام العترة غير قائم جمودا حبسيا انحباسا حصريا بدلالة الصريحة، بل واردة بالدلالات غير الصريحة، وهو عالم التعريض والكناية وعالم عظيم كبير منه دلالة الاقتضاء. في زيارة الإمام الهادي لجده المرتضى يوم الغدير كذا يذكر الإمام الهادي أن أصل من أصول الدين وهو الإمامة والولاية أنزله الله في البداية بالتعريض والتأويل، ولكن عامة الناس لأنه عامة 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 أمر النبي أن أو نزل القرآن فيه بعد بالتصريح والإعلان على لسان القرآن محكم التنزيل ومحكم البيان النبوي، وإلا فوقع في من أوائل البعثة في مواطن عديدة في المكية أو المدنية أنزل الله عز وجل هذا الأصل من أصول الدين وهو الولاية، لكنه في محكم التأويل. ثم أمر النبي أن بل نزل القرآن وأمر النبي أن يبينه في محكم التصريح، لأن كثير من الناس يعني عقولهم مقتصرة على التصريح. فلاحظ إذن دلالة التعريض والكناية والاقتضاء يمكن أن تكون قناة لإيصال أصول الدين، مو بعد فروع الدين، أصول الدين حجة بذلك. طبعا كيف تكون حجة وهي خفية؟ الخفاء لا ينافي يقينيتها برهانيتها كما يقول السيد المرتضى رحمة الله عليه في كتاب الشافي، المؤمنة تستند على اليقين والبرهان والبرهان وإن لم يكن بديهي بحسب ذهن السامع أو الجو العام، لكنها بحسب الأدلة مبدهة بحسب البرهان واليقين. ولذلك السيد المرتضى دوما يتعرض لهذه الجدلية أن أنتم تقولون بأن ولاية أمير المؤمنين من أصول الدين، إذا لابد تكفرون البقية. ومتى تعتبرون مسلمين في الظاهر وتتعاملون معهم في الظاهر؟ وإذا عملتهم معنا مسلمين في الظاهر، فكيف تقول هاي من أصول الدين؟ يقول ماكو منافات، هي من أصول الدين وضوابطها على اليقين في الأدلة. ولكن هذه الأدلة بسبب ظلم الظالمين والإعلام المضاد أصبحت غير بينة، غير صريحة، نتيجة تشويش الأذهان بالشبهات وبالمغالطات وبالبلبل المجرى. فخفاؤها لا ينافي يقينيتها بحسب الأدلة وتواترها، وأنها أصول الدين بالتالي. وهذا سبحان الله يا سيد المرتضى، ليس في زمانك المخالفين، الآن في الوسط الداخلي أيضا هذه الجدلية معقدة عليهم، مبعنة كيف من أصول الدين وهو خفية مثلا على الوسط العام. جواب عند السيد المرتضى، وجوابه في قبل السيد المرتضى في بيانات أهل البيت سلام الله عليهم في زيارة الإمام الهادي، أنه يمكن شيء من أصول الدين وهو خفي، ما في منافع من أصول الدين. حجية الخضر من أصول الدين، وبحيث يتبعه نبي من أولي العزم وهو خفي، خفي محجوب، كونه محجوب ما ينافي شأنه، حجيته خفاء. من أولي العزم يقود أمة النبي موسى في آخر حياته بعد نزول التوراة عليه، هل أتبعك على أن تعلمني؟ هذه إذن ما هو منافات، خفاء وكتمان وكونها من أصول الدين. لكن إلى الآن هذه المسألة في حتى في الوسط الداخلي، ما أقول عند الكثير لكن عند على كل، كيف تحل هالمسألة؟ تحل بكل سهولة، ما فيها شيء. كما مر بنا الظهور بين بين بحسب الأدلة أو بحسب الأذهان، وإلا أعوذ بالله الآن الألفاظ القرآن الكريم بالنسبة لنا نحن نعتبر لغة المولدين، يعني المختلطين بأمم أخرى، بالنسبة لنا كل غريب القرآن، هو القرآن غريب ونحن غريبين على القرآن، القرآن مو غريب، ألفاظه غريب القرآن، مو غريب، إحنا غرباء على القرآن، إحنا نبتعد عن اللغة العربية وهذا خطأ. ومن ثم إحياء اللغة العربية إحياء للغة الوحي ضروري، مو من باب العرق القومي، لا، من باب إنها لغة الوحي ضروري إحياء، نحو صرف علوم اللغة العربية ضروري. والكساد في سوق علوم اللغة العربية في الحوزات العلمية ينذر بجرس خطر جدا. بحر العلوم رحمة الله عليه أنا مرجع على وكذا وفلان، يخصص من وقت يوميا منتدى شعري في النجف الأشرف، خوف شنو فارغ عطال بطال؟ لا، لأنه قوة الأدب تستلزم قوة في العلوم الدينية، العلوم الدينية تنتقل إلينا عبر هذه اللغة. فإذا المطول ما يدرس، المختصر ما يدرس، شرح النظام ما يدرس، هو مجرد سندويشات سرطانية، أكل مسرطن كيمياوي، ما يصير. نرجع على كل، فلاخذ حتى هذا البحث المعقد في علم الكلام وفي الفقه، كيف ضروري وأصول الدين وهو خفي؟ صحيح غير حلحلة ببحوث من علوم اللغة وعلوم الكلام طبعا، والمنطق والأصول مع بعض تتشارك مع بعض البعض، تقدر هذا الإبهام وهذه الحيرة التي ربما ترجي الكثيرين تحلها أنت بكل سهولة. يقينية الشيء بحسب الأدلة لا بحسب قدرات الأفهام، بلاغة القرآن من باب المثال، إعجازه بحسب علوم اللغة لا بحسب قدرة العرف، مر بنا مرارا هذا الشيء. ما رأيك حول إعجاز القرآن؟ نفس الكلام، الكلام مع أنه نظري، إعجاز القرآن مو بي، الآن صار نظري سببه سبب هذا أحد الشبهات اللي يثيروها العلمانيين الآن والملحدين وكذا. شو وين إعجاز القرآن؟ القرآن معجز بحسب العلوم اللغوية. البيئة أهل اللغة العربية هم صار عندهم تخلف في علوم اللغة، في الأدب، في قوة متانة الأدب، لأنه القرآن يفقد إعجاز البلاغي. ولما جرى إذن هذه بحث مضطرد في موارد عديدة، يجب إنسان أن يتفطن إلى كيفية حلحلة هذا البحث لتنطوي عليه المغالطات أو الشبهات أو الملابسات. على أي حال، فمن التعاريف التي ذكرت في دلالة الاقتضاء أيضا بمناسبة أن المفهوم الاصطلاحي هنا ليس بين أو غير بين وكيف تحليلي ودقي ومعقد، كون الآن المعنى الحرفي معقد، يعني المعنى الحرفي مو من الظهور، من الظهور، ما المنافاة في ذلك؟ ما في منافاة، مع أنه بحثهم في المعنى الحرفي عبالك كأنما بحث في معمل نووي من صعوبة دقة البحث. مسمينا بأنه بالتالي دلالة ومدلول ومجرى، مع أن المعنى الحرفي ارتكازا إجمالا من اليوميات التي لا غنى عنها المعنى الحرفي. ولما جرى بحوث أخرى، وكذلك مفهوم الشرط ومفهوم المفاهيم و و و و نعم، من التعريف التي ذكرت إذا تقضى إذن هي داخلة في المعنى الذي يستنتج من السياق أو يفهم بالضرورة دون أن يذكر بشكل مباشر. ودلالة الإقضاء جزء من الدلالات التي تعتمد على استنباط والتفكير المنطقي، شوف يعني تنظير تحليل لفهم ما يقصد المتكلم أو الكاتب، في اقتضاء عقلي يعني بقرينة عقلية، وفي اقتضاء لغوي قرينة لغوية، وفي اقتضاء عرفي يعني بقرينة عرفية. مثل لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا، يعني تفيد الحرمة مع انه لم يلفظ الآية مثلا لم تلفظ بالحرمة. مثلا لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يفهم من عنده كراهية او حرمة الحسد مخالف للإيمان بدلالة الاقتضاء الأولوية. أو شخص متكلم قال لك أغلق النافذة، يعني النافذة مفتوحة أغلق، شلون يعني أغلق غير مفتوحة؟ أو أن في برد وفي ضوضاء وفي كذا، شوف دلالات بالتبع. لا، الراوي لم يذكر النافذة مفتوحة، الراوي ما ذكرنا الجو بارد، الراوي ما ذكرنا في أصوات مزعجة، هو معناها دلالة التزامية. هذا أيضا من آليات لسان الحال، الدلالات الالتزامية والكنائية. فمن ثمار دلالة الإقضاء كما يذكرون توسيع فهم النصوص، إنما تقتصر على المعنى الأولي، ما يعني نحبس الدلالات والمدلول في المعنى الصريح والأولي، بل يتوسع إلى تراميات كثيرة التزامية، وهذا مهم في عالم استنباط العلوم الدينية. تسهيل التواصل والتحاور بين البشر دلالة القضاء، كثيرا ما أنت تجيب دلالة التزامية بس الطرف يعرفها، الطرف الآخر قد الآخرين ما يعرفوها، فيسهل لك الإخفاء. ولما جرى على كل إن يقال أن دلالة الإقضاء فرق عن الإيماء والتنبيه والإشارة، أن دلالة الإقضاء عادة فيها تتوقف على إعمال تحليلي نظري يعني معقد أو غير معقد، بخلاف الإيماء والتنبيه وكذا كثيرا ما تكون أقرب إدراكا من دلالة الإقتضاء. مثل دلالة الإقضاء فحمله وفصاله ثلاثون شهرا. وإلى آية أخرى شنو؟ المهم ستة أشهر حولين كاملين. هاي لو ما بينها أمير المؤمنين كل المسلمين مطفين إنه يبين أقل حمل ستة أشهر. كل المسلمين كل الصحابة كل التابعين أمير المؤمنين بينها سلام الله عليه والأئمة بينوها. فشوف دلالات اقتضاء بعد البيان صير واضحة مبينة بديهية قبل لا تكون مجملة معقدة هذا ما أكثره. فهذا الفرق بين دلالة الاقتضاء والدلالات الأخرى. على كل هذا مجمل إذا ما ذكروه يعني مو عفوا قليل مما ذكر في دلالة الاقتضاء والإيماء والتنبيه والإشارة وهي دلالات مهمة ولها موازين ولها ضوابط. وكتب البلاغة المفصلة في علم البيان يتعرضون لضوابط وموازين لأنها جزاف أو هلوسة أو فوضى هرج ومرج. لا هي هرج ومرج ولا هي لا منفية تحت ذريعة أنها صعبة وكذا. إذن هذه ليس حجة. شنو التعبير شنو هالمذاق هذا؟ على أي حال أما بسم الله الرحمن الرحيم مفهوم الشرط بعد معرفة المفهوم بالمعنى الأعم وكذا وكذا ما هو مفهوم الشرط؟ طبعا مفهوم الشرط أو قل حتى المفهوم في غير الشرط انتفاء الحكم في المنطوق أو المطابق لانتفاء الموضوع. في خصوص مفهوم الشرط انتفاء الجزاء في مورد انتفاء الشرط. طبعا لتحديد مورد البحث في مفهوم الشرط هناك عدة شروط يذكرها الأعلى مو أربعة ولا خمسة ولا ستة ولا سبعة هو كثير شروط كثيرة لكن يذكروها بشكل يعني موزع. مثلا أحد الشروط التي يذكروها في التنبيهات والمفروض يذكروها في البداية حتى أفضل وهذا الشرط مهم جدا أن الشرط حتى الوصفة والغاية واللقب والعدد وهي المفاهيم الأخرى يجب أن يكون الموضوع مباين للشرط الموضوع للحكم مباين للشرط. فهنا حالة التأرجح وجد الشرط يوجد الحكم انتفى الشرط مع الموضوع موجودة انتفى الشرط ينتفي الحكم الجزاء. فكأنما هاي المرجحانة أو اللوحة التي تتأرجح تتكي على عمود هو الموضوع موضوع الحكم وجد الشرط ينوجد الحكم ارتفع الشرط يرتفع الحكم. هذا الشرط لا بد منه وإلا لو كان الشرط هو نفس موضوع الحكم فلا يكون لجملة الشرطية مفهوم عند الكل ولا لمفهوم الوصف ولا لمفهوم الغاية ولا العدد ولا بقية أنواع الآليات الجملة التي لها مفهوم. فإذا المفهوم في الوصف مثلا في مفهوم الوصف يجب أن يكون غير الموضوع شيء آخر حينئذ الموضوع مع ثباته ينتفي الحكم عنه بسبب انتفاء الوصف أو الغاية أو العدد أو اللقب أو أو أو. إذن هذا شرط لابد من. طبعا هذا البيان مهم والشرط مهم كما ذكروا ولكن لكي يتضح هذا البحث مهم جدا في يوميات الاستنباط في الأدلة الاجتهادية بغض النظر عن مفهوم الشرط بغض النظر عن أنواع المفهوم ما هو كيف نفرق بين الموضوع وغير الموضوع؟ اصطلاح هذا. والبحث هنا حساس بالنسبة لهذا الشرط، يعني هذا الضابط، هذه الضابط الأولى للزوم مفهوم الشرط أو مفاهيم الأخرى. ونأخذ مثال صلاة المسافر لا بأس لأنها معقدة. في صلاة المسافر قالوا الموضوع الأصلي المسافة، طي المسافة. طبعا المسافة شيء وطيها بالقصد هم شيء آخر، بس هي بالتالي المسافة. زين ماذا عن عدم قاطعية الوطن في المسافة؟ ماذا عن قصد الإباحة؟ ماذا عن قصد عدم كون كثير السفر؟ عن 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 مجرد يقول نعم دي ضوابط أخرى. لاحظ يقولون ليست هذه الضوابط هي عناصر الموضوع. شلون هي قيود وجوب؟ إذن الأصوليون والفقهاء عندهم اصطلاحان في الموضوع غير الموضوع اللغوي. ماذا؟ اصطلاحان في الموضوع. أحد الاصطلاحات في الموضوع، الموضوع اللغوي يعني ما يذكر أولا، مبتدأ وتحمل عليه الخبر، وقد يكون هذا موضوع منطقي أو ما شابه ذلك. يعني المنطقة من عدة اصطلاحات الموضوع. الآن كلامنا في اصطلاحات الأصوليين واصطلاحات الفقهاء. فأحد معاني الموضوع يعني قيود الوجوب، فيشمل المسافة في صلاة المسافر، ويشمل المكلف، ويشمل قصد الإباحة، ويشمل عدم قصد الإقامة في أثناء الطريق، ويشمل عدم كثرة السفر، ويشمل كل القيود. لكن عندهم اصطلاح الفقهاء والأصوليون عندهم اصطلاح آخر في الموضوع، يعني ليس كل قيود الوجوب، الشيء البارز من قيود الوجوب الأساس هذا يسمى موضوع، مثل المسافة، مثل المكلف، هذا شيء أساس في الموضوع، هذا يسمى موضوع. في قبال قصد الإباحة أنا من قيود الوجوب بس ليست أساس. في قبال عدم المرور بالوطن مع أنه من القيود لكنها ليست أساس. في قبال عدم كثرة السفر لكن ليست أساس. في قبال تجاوز حد الترخص لكن ليس أساس. قيود ثمانية لكن كل دي السبعة والستة ليست أساس. الأساس المسافة، وإذا كسموا صلاة المسافرة ما تقول صلاة المباحة، ما تقول صلاة حد الترخص، لا ما تقول هالحكي، تقول صلاة المسافرة. إذن الشخص المكلف والسفر والمسافة أساس، هاي في الأدلة الاجتهادية يؤثر كثير في الاستنباط. شلون يؤثر؟ أكثر المسائل تعقيدا في صلاة المسافر مفتاح حل هذا، هذا الاصطلاح، هذا البحث. مثلا إنسان قصد طيلة المسافة، قصد المعصية من سفره، بعد ما تجاوز المسافة يعني امتدت المسافة إلى الفرسخ السابع التاسع العاشر نوى الإباحة، أعرض ندم عن ذلك، غير عزمه على المعصية إلى عزم على الإباحة، يقصر ولا يقصر؟ أو بالعكس نوى الإباحة ثمان فراسخ، في الفرسخ التاسع نوى المعصية، يقصر أو يتم؟ أو لا صار مثل ما تقول عملية أرجح، تاتا يقصد الإباحة تاتا يقصد المعصية، النفس تنازعه بين المعصية أو الشيطان، هذا يقصر يتم؟ ماذا هو؟ فلاحظ هاي عملية تأرجح وجود القيود عدم وجوده، يثبت الحكم وما يثبت، من البحوث المعقدة. وبحوث أخرى في صلاة المسافر، حتى المرحوم السيد هادي المياني يقول 5 مسائل، وحتى الكومباني في صلاة المسافر ما يمكن حال حالتها، هي لازم احتياط، ماكو فيها ماكو لها حل. خب بركات أهل البيت احنا حليناها كلها الحمد لله، بس وين حليناها؟ تعلم من الأعلام، من هاي النكات، فرق بين الموضوع بالاصطلاح الأول مع الموضوع بالاصطلاح الثاني. إذا أجاد الإنسان هذا الاصطلاح كثير من البحوث المعقدة يقدر يحلها. أشوف الاصطلاح رغم أنه اصطلاح لكن مهم. إذن عند الأصوليين والفقهاء اصطلاحان للموضوع. اصطلاح أول يعني مطلق قيود الوجوب، هذا غير. في اصطلاح آخر الموضوع يراد منه قيود الوجوب الأساس، الدنق مو الجدران، بس الدنق بس الأعمدة الأساس، هذا اصطلاح آخر في الموضوع. هنا الآن في مفهوم الشرط المراد هذا أن الموضوع يغير الشرط، الشرط هو قيد وجوب والموضوع هو قيد وجوب، ولكن الموضوع هو الأساس، والذي ذكر في الشرط قيد وجوب غير أساس. هذا المراد من الاصطلاح، أنه في كل آليات المفهوم هنا يجب أن يغير الموضوع الشرط، يغير الموضوع الوصف، يغير الموضوع الغاية، يغير الموضوع العدد، يغير الموضوع اللقب، يعني المقصود قيود وجوب لكن أخرى. طبعا هاي اصطلاحات الأصولين والفقهاء ما تخلص، في اصطلاح ثالث عندهم إذا رغبتم غدا نوضحه، لأنه هم يحلحل به تعقيدات أخرى. بحوث الأصول العملية لاستصحاب على بورصة قائم على هذا البحث، على هذا البحث. ومن المسائل الامتحانية لأعلمية الأعلم هاي هذا قضية جريان الاستصحاب. ما هو الفرق بين الموضوع العرفي والموضوع الاستصحابي والموضوع الدليلي؟ 3 مواضيع يبحثوها في الاستصحاب مرتبطة بهذا الاصطلاح، مع اصطلاح ضميمة ثالث نتعرض له غدا إذا رغبتم، إذا انقدحت شهيتكم العلمية إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.